قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له شركاء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وبعث به نبينا محمدا واصطفاه، واختار له من أصحابه رجالا فاختص كل واحد منهم لصحبته واجتباه، نحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغنا رضاه، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن التابعين لهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم أذهب همومنا وغمومنا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم حول حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم رضنا بنسائنا وأبنائنا، ورض نسائنا بنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس الثاني عشر بعد المئة من دروس سيرة خير النبيين، نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أواخر السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوشكت أحداث السيرة على نهايتها، وكلما جاءت الأحداث إلى نهايتها ازدادت الأحداث حرارة وسخونة، وعلى المسلم أن يعرف كيف بدأ النبي وكيف انتهى، حتى يعرف كيف بدأ الإسلام وكيف انتهى، بل حتى يتعلم كيف يبدأ الإنسان التزامه مع ربه وكيف ينتهي به حاله مع ربه. لهذا فإننا نعيش مع نبينا في شهر شوال من السنة الثامنة من هجرته، مع غزوة حنين أو غزوة هوازن، وهذه الغزوة نتحدث عن الأسباب والمقدمات وعن تهيئة الجيشين للمعركة. فنعيش أولا مع حنين بسبب تسميتها حنين، سميت حنين باسم رجل من العرب يقال له حنين، أو باسم ماء سميت باسمه الغزوة، أو باسم واد وهو حنين واد، أو اسم واد يبعد عن مكة ببضعة عشر ميلا إلى جهة عرفات، يعني بعد عرفات إلى جهة الطائف أو قريبا من الطائف، هذه هي الغزوة واسمها. أما عن تاريخها فقال أصحاب السير: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة لخمس مضين من شهر شوال من السنة الثامنة، ووصل إلى حنين في العاشر من شوال من السنة الثامنة، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغرق في السير كما قال أهل السير ما بين مكة وحنين مسيرة 3 أيام. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخمس أو لست مضين من شوال، ووصل إلى حنين في يوم الثلاثاء العاشر من شوال، بعد أن حشد النبي الحشود وخرج بجيش عظيم لم يخرج من قبل مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لم يخرج بجيش مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سببها ما سبب غزوة حنين؟ كانت قبيلة هوازن وثقيف قد اتفقتا على حرب رسول الله قبل أن يفتح النبي مكة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج بجيشه من المدينة إلى مكة ما كان يعرف أصحابه أين يتوجه، حتى قال بعضهم إنه يريد هوازن، وقال بعضهم إنه يريد ثقيف، لأن قريش وهوازن وثقيف كانت في ذاك الزمن رأس الكفر والضلال والصد عن سبيل الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد الله له أن ينهي قوة قريش بالقضاء عليها ودخولها في دين الله وفتح مكة، وهذا من تدبير الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما استقر للنبي فتح مكة وأمن هو وأصحابه من شر قريش، قالت هوازن وثقيب: لقد تفرغ لنا محمد، لم يبق عدو لنبينا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرنا، ولو أن اتفقنا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلينا. وفعلا اجتمعت قبائل ثقيب وقبائل هوازن، اجتمع عدد كبير منهم، وصل جمعهم إلى 20,000، وأمروا عليهم رجلا شابا فارسا منهم يقال له مالك بن عوف النصري، وكان سنه قرابة 30، وكان فارسا بارعا. اجتمعت عليه كلمة هوازن وثقيف، وكان فيهم رجل سابق الخبرة قديم الخبرة بالحروب يقال له دريد ابن الصمة، قيل إنه وصل إلى 120 سنة أو 160 سنة وقد عمي بصره، لكنهم أرادوا أن يخرجوه معهم ليستأنسوا برأيه ويتبركوا بوجوده معهم، فقالوا له لما ذهبوا إلى دريد بن الصمة أن يخرج معنا لحرب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وما أنفعكم؟ فقد كبرت سني ولا أستطيع أن أستوي على فرسي. قالوا: تخرج معنا فلا نعدم رأيك. قال: هل أنتم سامعوا لي ومطيعوا أمري إن خرجت فيكم؟ قالوا: نعم. قال لهم: فمن اخترتم عليكم؟ قالوا: مالك بن عوف النصري. قال: نعم ما اخترتم، فارس باهر معروف بقوته. قال: فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف، اجتمع منهم 20,000 ما بين راكب وما بين ماش، وكان هذا هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه هي سنته مع أعدائه، لا ينتظر أن يأتي العدو، بل إن رسول الله دائما يفاجئ عدوه، وهذا من أسباب نصر نبينا هو المبادأة بالحرب. وقال مالك بن عوف النصري لقومه: إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ظفر بنا ليفعلن بنا مثل ما فعل في اليهود، إما أن يدلينا وإما أن يقتلنا وإما أن يفعل بنا كما فعل بيهود خيبر أن يصالحنا، فنبدأ نحن بحربه. من أجل هذا جهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا وأعد العدة للمعركة، ولكن مالك بن عوف النصري قائد هوازن وثقيف أعد خطة لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خطة محكمة كادت أن تقضي على المسلمين لولا أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم معركة تعرض لها أصحاب النبي، ابتلوا فيها بلاء عظيما فاقت ما كان في يوم أحد. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الحرب مع العرب ببدر، وختم الحرب مع العرب بحنين، وما بين بدر وحنين 7 سنوات، لكن الله عز وجل جعل شبها كبيرا بين بدر وحنين في نزول الملائكة وتأييدهم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أن النبي انتصر يوم بدر بأن أخذ حفنة من الحصباء وألقاها في وجوه الجيش، ففعل ذلك يوم حنين أيضا. وبين بدر وحنين مفارقة، لأن بدرا انتصر فيها المسلمون من أول جولة من جولات المعركة، لكن حنين لما أعجبتهم كثرتهم ابتلوا ابتلاء وزلزلوا زلزالا شديدا، لأن الله أراد أن يعلم المسلمين المجاهدين حتى من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النصر لا يرتبط بقوة ولا عدة ولا يرتبط بكثرة ولا جمع، إنما النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما النصر إلا من عند الله. أراد الله أن يعطيهم درسا في أول معركة نصرهم الله على قلة عددهم وعلى كثرة عدوهم وعلى قلة عدتهم وعلى كثرة عدة نبي عدوهم، ورغم هذا نصرهم الله في بدر. ثم كانت المحنة في يوم حنين رغم كثرة العدد والعدة والإعداد، ومع هذا كادوا أن يهزموا شر هزيمة، وسنرى أحداث المعركة في يوم حنين، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وأن يعلمنا. قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين بعد أن وزع المهام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأناب عنه في مكة أميرا عتاب ابن أسيد أو أسيد، وكان عتاب من مسلمي الفتح، ما أسلم إلا يوم الفتح رضي الله عنه، ورغم هذا جعله النبي نائبا عنه وأميرا على مكة لما خرج إلى حنين. وكان عتاب يسمى بأصغر أمير أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عمره كان 20 سنة، لما أنابه النبي عنه في مكة كان عمره 20 سنة، وجعل معه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ليؤم الناس في الصلاة ويفتي في الأحكام ويعلم الناس الصلاة والأحكام رضي الله عنهما وأرضاهما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الذي دخل به مكة، وكان عدد الجيش الذي دخل به مكة 10,000 مقاتل، 4,000 من الأنصار، ثم 1,000 من قبيلة أسلم، و1,000 من قبيلة أجدع، و1,000 من قبيلة مزينة، و1,000 من قبيلة جهينة، و1,000 من قبيلة غفار، و1,000 من المهاجرين، 4,000 من الأنصار، 6,000 من كل قبيلة من القبائل المسلمة خرج 1,000 مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 10,000 مقاتل خرجوا مع رسول الله الذين فتحوا مكة، خرج بهم النبي إلى حنين، ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2,000 من مسلمي الفتح من أهل مكة الذين أسلموا حديثا، خرج مع النبي 2,000 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتمع جيش المسلمين أو وصل جيش المسلمين إلى 12,000. وأما جيش هوازن وثقيف في يوم حنين فكان 20,000 بغير النساء والصبيان. لما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحرك مالك بن عوف النصري، بدأ النبي يتحرك نحو حنين ليفاجئ هوازن، ولكن مالك بن عوف وصل إلى حنين قبل وصول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعد مالك على صغر سنه خطة محكمة لم ينتبه إليها من حارب رسول الله من قبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الخطة التي وضعها مالك بن عوف لحرب رسول الله، أولا رفع الروح المعنوية للمقاتلين من المشركين بأن قام فيهم خطيبا وقال لهم إن محمدا، لا تخشوا محمدا ومن معه من المسلمين، إنما كان يلقى رجالا أغمارا لا خبرة لهم بالحرب، إنما كان يلقى رجالا أغمارا يعني لا يعرفون شيئا عن الحرب، ليس لهم اسم ولا ذكر في الحروب، إنما كان يلقى رجالا أغمارا لا خبرة لهم في الحرب، وإن لقينا محمد ليعلمنا كيف يكون الرجال. ورفع روح قومه المعنوية حتى لا يخافوا من رسول الله، لما قال لهم لا يغرنكم أنه ما قاتل أحدا إلا غلبه، إنما كان يلقى رجالا أغمارا لا خبرة لهم بالحرب، لكن إن لقينا ليعلمن أن نحن الرجال. ثانيا أن مالك بن عوف أعد خطة لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجيبة، بأنه أمر كل مقاتل ممن خرج معه أن يصحب معه امرأته وأولاده، بل إنه أمر كل مقاتل أن يخرج بزوجته وأولاده الصبيان الصغار والنعم، يعني ما عنده من إبل وبقر وغنم وحتى الحمير تخرج معه. قال نخرج بنسائنا وأولادنا وأموالنا، فيقاتل الرجل وتكون المرأة وراءه، وتكون المرأة وراءه حتى لا يفر حتى لا يهرب، فإن قاتل قاتل عن عرضه وقاتل عن ماله. وهذه خطة محكمة أو كلام من كلام مالك بن عوف. قال فلما خرج مالك بن عوف حتى وصل إلى واد يقال له وادي أوطاس، نزل وحط الرحال 20,000 ينزلون في واد واحد في مكان فسيح، ودريد بن الصمة الذي كان معهم خرج مع مالك بن عوف على هودج مكشوف يتفاخر، يعني عاملين له منصة يجلس عليها حتى يراه الناس يتفاخر بين الناس، وكان صاحب رأي وحنكة في الحرب. فلما نزل قال لهم دريد، وكان شيخا كبيرا قد عمي، قال أي واد هذا؟ قالوا وادي أوطاس. قال نعم المكان للخيل هو، لأن الخيل تمرح فيه تجري فيه، يصلح للحرب خاصة مع من يركب الخيل، هو واد حزن ضرس لا سهل دهس، هو واد حزن ضرس، يعني ليس فيه شعاب، فيه حجارة تؤذي الخيل، لا هو حزن، والحزن هو الشديد القاسي، ضرس يعني يؤذي الخيل، ولا هو دهس، ولا هو سهل دهس، يعني ليس فيه تراب تغوص فيه أقدام الخيل، بل نعم الوادي للخيل هو، هذا بخبرته. ثم قال: ولكني أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ويعار الشاء، ولكني أسمع، لأنه أعمى، أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ويعار الشاء. قالوا: إن مالك بن عوف أمرنا أن نخرج بنسائنا وصبياننا وأموالنا. فقال: راعي ضأن هذا والله، راعي ضأن ما بيفهمش، ما عنده خبرة في الحرب، لا يصلح إلا أن يكون راعي غنم، لكن راعي أمم لا يصلح. راعي ضأن والله، أين مالك بن عوف؟ فجيء به، وكان يريد أن يعمي على دريد بن الصمة، لأنه عرف أنه إن علم بهذا ما قبله، وهو قد اشترط عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فقال له: يا مالك، ما هذا الذي فعل؟ قال: أردت أن يقاتل الرجل وامرأته وراءه، وكذلك أمواله وراءه، فلا يفر ولا يهرب. قال: راعي ضأن والله، لا ينفعك إلا رجل بسيفه وحربته، إن هزم الجيش لا يبالي أحد لا بماله ولا بامرأته، لو هزم هيجري ويترك نساءه وأمواله، لكن إن كان ولا بد فاجعل النساء والصبيان في أعلى الجبال أو في مكان ممتنع من البلاد حتى لا تكون معرة مدى الدهر. يا مالك بن عوف، لا ينفع الرجل إذا هزم لا أهل ولا مال، لكن أنا أنصح أن تجعل النساء والصبيان في أعلى جبل أو في مكان ممتنع من البلد. هذه خطة مالك بن عوف. أما الخطة الثالثة الذي دبرها مالك بن عوف، هو أنه لما خرج بالجيش أمرهم أن يكسروا أجفان سيوفهم، يجردوا السيوف من أجفانها ويكسروا الأجفان حتى لا تدخل السيوف، حتى أن العرب كانت في الزمن الأول إذا خرج الرجل للقتال وصمم إما على النصر أو الموت يكسر جفن سيفه، لأنه لا يقاتل إلا أن يحقق النصر أو يموت. فأمرهم مالك بن عوف بأن يكسروا جفان السيوف حتى يقاتلوا قتال من يريد الموت لا مفر، إما أن تنتصر وإما أن تموت قتيلا. وأمرهم فكسروا جفان سيوفهم جميعا، وما بقي أحد معه جفن سيف. وأما الخطة الرابعة، هو أن مالك بن عوف أرسل 3 فرسان ليعرفوا خبر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف خرج وما عدته وأين مكانه. أرسل 3 فرسان من فرسانه وأمرهم أن يأتوا محمد ويعلموا خبره، وهذا الذي يفعله النبي دائما، فأراد هو أن يسبق بأن يعرف أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر صاحب إمتاع الأسماع هذا الخبر، أنه أرسل 3 نفر ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصلوا إلى وادي حنين ورأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عسكر بجيشه ولوا هاربين ورجعوا إلى مالك بن عوف تفرق أوصالهم، يعني عظامهم سابت، أيديهم سابت، انحلت. قال فرجعوا وقد فرقت أوصالهم إلى مالك بن عوف وقد ذهب الدم من وجوههم وفرقت أوصالهم، فقال لهم مالك بن عوف ما رأيتم؟ قالوا رأينا والله رجالا بيضا بلق لم نرى مثلهم من قبل، ظننا أن لا نقاتل أهل الأرض بل إننا نقاتل خلقا من السماء، لما رأيناهم فرقت أوصالنا، فرقت أوصالنا. فقال لهم مالك بن عوف خيبكم الله، بل هو الجبن يعني الخوف الذي فعل فيكم هذا. ثم حبسهم في مكان وأغلق عليهم حتى لا ينقلوا هذا الخبر إلى سائر الجيش فيضعفوا. ثم قال للقوم من أشجع رجل فيكم؟ فأشاروا عليه بأشجع رجل وهو لا يدري ما الخبر. قال له اذهب أنت، أنت أسدنا، أنت بطلنا، اذهب واعرف لنا خبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب الرجل حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان نزوله ورجع وقد فرقت أوصاله مثل من سبقه، وعاد إلى مالك بن عوف يقول له إن قبلت نصيحتي ارجع بجيشك، والله لا نقاتل ناسا من الأرض إنما نقاتل أناسا من السماء رجال ما رأيت صورتهم من قبل، لما رأيتهم حدث لي ما حدث. فقال وأنت أيضا خيبك الله، وأصر مالك بن عوف على الخروج. وفي الصحيح أن النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي نجلس ضحى عند رسول الله أو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد آن أوان طعامنا، إذ أقبل رجل على بعير له فأناخ البعير ونزل وعقل بعيره وجلس بيننا وأكل معنا الطعام. معذرة، من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال بينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاء رجل على بعير له فأناخ بعيره ونزل ونحن نأكل، فأناخ البعير وعقله أي ربطه، ثم جلس معنا يأكل معنا، ورأيته ينظر في الجيش يمنة ويسرة لأن مالك بن عوف أرسله ليعرف خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فرأيته ينظر يمنة ويسرة ثم أغفلنا الرجل، يعني في حال غفلة وإحنا مشغولون ونحن مشغولون، قام إلى بعيره ففق عقاله وركب ظهره وضربه وأسرع به، فانتبه إليه رجل من المسلمين فأسرع وراءه بناقة حمراء يسرع وراءه. قال سلمة فانتبهت فأسرعت وراءه. وسلمة هذا له قصة في السيرة عجيبة غريبة، كان يسبق الخيل، سلمة بن الأكوع كان يسبق الخيل. يقول فلما رأيت الرجل يفر ببعيره ومن ورائه رجل من المسلمين بناقته خرجت وراءه أسعى حتى أدركت الناقة وعدتها حتى وصلت إلى البعير. قال فضربت قوائم البعير فخر ووقع الرجل، فشهرت سيفي وقطعت رأسه وعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لأصحابه من فعل هذا؟ من قتله؟ قالوا سلمة يا رسول الله. قال لك سلبه كله، يعني كل اللي معاه، البعير لك والسلاح لك والمال لك، كل شيء لك يا سلمة. فيه دلالة على مهارة سلمة ابن الأكوع بعد فطنته وذكائه، بعد ذكاء صاحبه، لما رأى الرجل يتلفت في جيش رسول الله علم أن هذا عين لمالك بن عوف، فانتبه إليه وانتظر. ولكن الرجل من ذكائه أراد أن يغافل أصحاب النبي، فقام في لحظة غفلة وركب بعيره وفر وراءه رجل بالناقة، لكن سلمة رجله أسرع من الفرس، قال فلحق الناقة ثم أدرك البعير فضرب قوائمه فخر ووقع الرجل وقتله. فيه دلالة على أن مالك بن عوف قد أخذ كل العدد لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها أنه أمر أصحابه، يعني مالك بن عوف أمرهم بالمبادرة والمباغتة، لأن الحرب لمن بدأ، من أخذ زمام المبادرة انتصر لا محالة. فأمر أصحابه بالمبادرة بأن يفاجئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذه المفاجأة كانت الخطة السادسة من خطط مالك بن عوف، هو أنه أعد الكمائن على طول الطريق، كمائن لا يراها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يختفي الجيش في جرف أو وراء حجر أو من وراء جبل أو في أعلى جبل، حتى إذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي حنين فاجأتهم هذه الكمائن من على اليمين ومن على الشمال حتى يفجأ النبي، وكادت هذه الخطة أن تقضي على جيش المسلمين بالتمام والكمال، إلا أن الله وفق نبيه لخطة مضادة. وخطط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطة مضادة لحرب هوازن وثقيف، من هذه الخطة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعد الجيش أعظم إعداد وهيأه بأحسن سلاح، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى صفوان بن أمية واستعار منه أدرعا عنده، وقال له يا صفوان علمت أن عندك أدرع للحرب، قال نعم، قال فأعرني إياها، قال أغصب هي يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، يعني أمانة عندي وديعة عندي مضمونة أن أردها لك. قيل أنه أخرج له 100 درع، وقيل إنه أخرج له 400 درع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احملها لنا إلى حنين حتى نخرج إلى هوازن، قال فحملها على 30 بعيرا وخرج مع النبي وهو مشرك، أي صفوان بن أمية ما زال على دين قومه، لأنه كما قال أهل السير لما خرج النبي لحرب ثقيف خرج معه من أسلم حديثا من الرجال والنساء، كلهم يرجو أن يرى كيف يتعامل النبي في الحرب، ما مرت معركة إلا وانتصر، فمنهم من خرج ليحارب مع النبي، ومنهم من خرج لينظر كيف يحارب النبي العدو، ومنهم من خرج ليغنم، لأنه علم أن النصر مع رسول الله، فإن غنموا غنمنا معهم. فمنهم من خرج وهو على دين قومه، منهم صفوان بن أمية، ومنهم عوف ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ منه 3000 رمح، 3000 رمح، وكان أيضا على دين قومه ما زال مشركا، لكنه أسلم بعد حنين، وأسلم صفوان بعد حنين، بل الأعجب من هذا أن مالك بن عوف أيضا أسلم بعد حنين، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، من عاش منهم أسلم بعد ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعد العدة بأن هيأ الجيش وسلحه بأحسن سلاح، فاستعار من صفوان 100 درع أو 400 درع، واستعار من ابن عمه 3000 رمح، وخرجوا محملين بالأسلحة بأصناف عظيمة من الأسلحة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أرسل عيونا ليعرف خبر مالك بن عوف أيضا. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيونا ليعرف خبرهم. في الصحيح من حديث سهيل بن الحنظلية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين، فتقدم رجل من المسلمين، سبق الجيش رجل من المسلمين، واطلع على جيش هوازن فرأى جمعا عظيما، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني تقدمت الجيش واطلعت على جيش هوازن فرأيت عجبا، رأيت فرسانا ورأيت مشاة ورأيت نساء ورأيت أنعاما، يعني إبل وبقر وغنم، رأيت أنعاما وسمعت هذه الأصوات، سمعت بكاء الصغير ونهاق البحير الحمير ورغاء البعير وخوار البقر والشاه أو الشياه فيعر أو يعار الشاه، فسمعت هذه الأصوات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبتسم: الله أكبر، هذه غنائمنا إن شاء الله. جايين بالغنائم، تصور 20,000، كل واحد معاه كل ماله. لهذا لما نرى إن شاء الله تعالى، إن أبقانا الله وإياكم، عن الغنائم التي غنمها النبي في يوم حنين أشياء لا يتصورها عاقل. 20,000 محملين بالأموال، ومعهم النساء والصبيان، وهذه أصوات الحيوان، الحمار صوته اسمه نهيق، مش كده ولا ايه؟ نعم. طيب والثور أو البقر خوار، والشياء أو الغنم يعار يعار، والخيل صهيل، والإبل أو البعير صوته اسمه إيه؟ رغاء. مش بيسألوكوا بيقول لك كده في الأسئلة اللي بتجي، ما يقول لك ما اسم صوت الضفدع، ما اسم صوت الحمام أو اليمام، ما اسم صوت المغني فلان مثلا. يقول: فقال النبي: الله أكبر، غنائمنا إن شاء الله حملوها إلينا. فقال النبي: من يذهب يعرف لنا خبر القوم؟ فقام عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فذهب وجاء بفرسه ولبس عدة حربه وجاء إلى النبي وقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي الفارس الصغير الشاب البطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى القوم واعرف لنا خبرهم ولا يعلمن بك أحد. قال: فذهب عبد الله إلى جيش ثقيف ولم يأبه له أحد، وجلس بينهم ليلة ويوما أو يومين وليلة، جلس بينهم ليلة ويوم أو يومين وليلة. ذهب في الصباح وبيت معهم وانتظر لليوم الثاني فعرف خبرهم ولم يطلع عليه أحد. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل خصيصا، عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي، لأنه من قبيلة سليم، وقبيلة سليم مجاورة لقبيلة هوازن ولم يكن بينهم عداء، لهذا اختار هذا الرجل لأنه لن يأبه له أحد، يظن أنه من قبيلة سليم التي تحارب معهم. قال فجلس بينهم يوما وليلة أو يومين وليلتين حتى سمع، وكان يدخل إلى خيمة مالك بن عوف قائد هوازن وسمع خبرهم، عرف أنهم خرجوا بالنساء سيكسرون الجفان سيصفهم هذا الرجل صفوفا، يبدأ بالفرسان ثم بالبعير ثم بالمشاة ثم بالنساء والصبيان ثم بالأنعام وهي ما معه من الدواب. قال ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بالخبر، لكنه لم ينتبه لشيء واحد، وهو أنه لم ينتبه للكمائن التي جعلها مالك بن عوف في الجبال ولم يطلع عليها، فجاء بالمهمة إلى رسول الله لكنه لم يسمع هذا الخبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبر خروج مالك بن عوف وبما أعد، أنه قال سيكسرون جفان السيوف وخرجوا بالنساء والصبيان حتى يقاتلوا عن آخرهم، وخرج بجمع لم يرى مثله من قبل قرابة 20,000 خرج بهم، ومعهم دريد بن الصمة صاحب الرأي والمشورة والمجرب في الحرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان النبي يقولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ضاقت به الدنيا أو أقبل عليه الأعداء يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عندها نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوادي حنين وأرسل رجلا يحرس الجيش هذه الليلة، هذا الرجل يسمى أنس ابن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، أنس ابن مرثد الغنوي يسمى أنس الغنوي، وكان أيضا شابا صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس يا أنس اذهب وأتني بعدتك أو ائتني بسلاحك وفرسك كاملة، فذهب أنس ولبس عدة الحرب وجاء بفرسه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكلأنا الليلة احرسنا الليلة، كن على رأس هذا الشعب أو على رأس هذا الجبل حتى تطلع على الشعب من ورائه، واحذر أن يفجأنا أحد من قبلك واحرسنا هذه الليلة. قال ونام النبي وأصحابه وأنس الغنوي يحرسهم رضي الله عنه وأرضاه، فلما أصبح الصباح قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نومه وقال هل سمعتم من حارسنا خبرا؟ جاءكم من حارسنا خبر؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما سمعنا شيئا، لا جاء ولا نزل ولا أخبرنا بشيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن قام وتوضأ وصلى ركعتين وهو يتلفت هو وأصحابه ناحية الشعب لعلهم يرون أنس يأتي بالخبر أو يدلهم على ما حدث، فما جاء أنس رضي الله عنه، فثوب النبي بالصلاة يعني أمر بإقامة الصلاة، ثم صلى النبي بأصحابه ركعتين يعني صلاة الفجر، والنبي وهو يصلي كان يتلفت ناحية الشعب لعل أنسا يأتي، فما جاء أنس فلما انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت إلى أصحابه وقال: أبشروا قد جاء حارسكم. قال أصحاب النبي: فأخذنا نتلفت في الشجر من حولنا حتى خرج علينا أنس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما الخبر يا أنس؟ قال: نزلوا في وادي كذا، ووالله يا رسول الله ما رأيت منهم أحدا. أنا شفتهم في الأول نزلوا، ثم في الليل بعد ذلك لم أرى منهم أحدا، كأنهم اختفوا. أين هم؟ في الكمائن، استتروا فلم يراهم أنس الغنوي. قال: يا رسول الله رأيتهم جاءوا ثم اختفوا فما رأيت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تركت مكانك؟ لأنه ربما جاءوا وانت ما خدتش بالك أو لم تنتبه إلى هذا. قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نزلت من مكاني إلا لصلاة أو لحاجة، إلا لصلاة أو لحاجة، يعني أقضي حاجتي، لكن أنا منتبه متيقظ طوال الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أوجبت، أي قد وجبت لك الجنة، قد أوجبت، وما ضرك ما ضرك بعد ذلك ما عملت من عمل. أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أوجبت لك الجنة وما تعمل بعدها من عمل أبدا. لا يحتاج الله منك إلى عمل، أي إلى نافلة أو إلى فعل فضيلة، بل يكفيك الفريضة والعمل والليلة التي حرست فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جئت بالخبر، هذه الليلة تكفيك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أوجبت، فلا عليك أن تعمل بشيء من العمل بعدها، فلا عليك أن تعمل بشيء من العمل بعدها. وهذه شهادة من النبي لأنس الغنوي رضي الله عنه بأنه قد وجبت له الجنة. لهذا يقول أهل العلم إن النبي قد شهد لأناس كثيرين بالجنة، ليس العشر المبشرين وحدهم هم المشهود لهم بالجنة، بل إن النبي شهد لغيرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، منهم هذا الذي معنا أنس ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي: قد أوجبت، أو قد أوجبت، أي وجبت لك الجنة يا أنس. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج بالجيش، ولما خرج بهذا الجمع العظيم، خرج معه أيضا أبو سفيان بن حرب، وخرجت معه زوجته هند، وخرج كثير من نساء قريش مع رسول الله، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأتاه، أم سلمة وميمونة بنت الحارث. خرج النبي بزوجتيه أم سلمة وميمونة بنت الحارث الهلالية، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح جمع كثير من نساء الصحابة، منهم أم سليم الرميصاء، أم أنس التي سيأتي خبرها إن شاء الله في أحداث المعركة. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إلى حنين أعد الجيش كما كان يفعل النبي دائما صلى الله عليه وسلم، فقسم المهام ووزع المسؤوليات وأعطى الرايات، وقسم أصحابه إلى ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة كما كان يفعل النبي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخطة المقابلة لخطة مالك بن عوف في إعداد الجيش إعدادا جيدا، في رفع الروح المعنوية للجيش، لما سمع أن عددهم كبير قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذه غنائمنا إن شاء الله سنغنمها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه قبل المعركة خطبة عظيمة وحثهم على القتال وعلى المبادئة، كما حث مالك بن عوف مبادئة جيش المسلمين، حث النبي جيشه على المبادئة أن نفاجئهم بالحرب، ثم أمرهم بأن يقاتلوا في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، فمن قاتلهم اليوم فقتل فله الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مقدمة الجيش في يوم حنين، ثم إنها كانت الكائنة في يوم حنين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كثيرا ما يربط النبي بين بدر وحنين، فكثيرا ما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بدر وحنين، بدر المبدأ وحنين المنتهى وخاتم المعارك مع العرب جميعا، بها خضعت العرب للإسلام، وبدأ النبي يعد لحرب غيرهم من كان بعيدا من الفرس والروم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف مع نبينا بعد أن صف الصفوف وأعد الجيش ووزع المهام، وفي الصباح تبدأ معركة حنين، ومع أحداث المعركة التي لم يشهد المسلمون مثلها من قبل أبدا في كل أحوالها، في دورها الأول ودورها الآخر، في خاتمتها، في غنائمها، فكانت حنين امتحانا كما كانت أحد امتحانا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجمعنا بنبينا، وأن يرزقني وإياكم حب رسول الله وحب صحابة رسول الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله عليه ما صلى مصل، وما صام صائم، وما ناح طائر، وما نام نائم. وأسأل الله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عباد الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز وضع الحذاء أمام المصلي أو أمامي وأنا أصلي؟ إن كان الحذاء طاهرا لا نجاسة فيه يسن الصلاة فيه وأنت تلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالصلاة في النعال، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم. فإن كان يجوز أو من السنة الصلاة في النعال، فإذا وضع النعل أمام المصلي فلا بأس، لكن هذا من باب الأدب، هذا فقط من باب الأدب. لا يجوز أنك تلاقي أخ بيصلي تروح حاطط له حذائك في مناخيره وتقول له شم. يقول: هل يجوز قبول دعاء الأم في حالة إذا كانت لا تصلي؟ هل يجوز قبول دعاء الأم؟ الله عز وجل يقبل دعاء من دعاه، والله لا يستجيب دعاء من قلب لاه غافل عنه، فلا يستجيب الله دعاء عبد لا يعرف الله ولا يذكر الله ولا يطيع الله، كيف يستجيب الله دعاء؟ إنه يقول: لا نعرف هذا الصوت، ما سمعناه من قبل، يرد الله عليه دعاء. أما العبد المسلم، العبد الطائع، العبد الذي يكثر من ذكر الله، العبد الذي يأكل الحلال، فكما قال أهل العلم لقبول الدعاء شروط، إن توفرت هذه الشروط يرجى قبول الدعاء. لكن لا يلزم العبد ربه بشيء. ما فيش حد من الناس يقول أنا أديت ما علي ووفيت بشروط قبول الدعاء فلما لا يستجيب الله لي؟ أنت قلت يا ربي أطب مطعمك أستجب دعائك، أنا أطبت مطعمي لما لا؟ لا، إن الله عز وجل لا مكره له، لهذا وجب علينا أن ندعو الله عز وجل والله يتقبل ممن شاء. فهذه المسألة مسألة الأم، الله عز وجل يتقبل منها أو لا يتقبل منها لا يعرفها أحد، ولا يعرف أحد من يقبل الله دعاه ومن يرد الله دعاه، هذا يرجع إلى أمر الله، لكننا نسأله بحوله وقوته أن يستجيب دعاءنا وأن يقبل عبادتنا وصلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.